بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سننتقل إلى موضوع جديد ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، وهو دعاء قنوت الوتر، دعاء قنوت الوتر. وقال المؤلف رحمه الله: يشرع لمن صلى الوتر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلاة الوتر صلاة عظيمة، وهي سنة مؤكدة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يترك صلاة الوتر في حضر ولا في سفر، بل ذهب بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله إلى وجوب صلاة الوتر. وقال الإمام أحمد أن تارك صلاة الوتر رجل سوء ولا تقبل شهادته، فهي صلاة مهمة وصلاة عظيمة، وعدد ركعات صلاة الوتر أقلها ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وتصلى خمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشرة، فإذا صلاها ركعة واحدة يتشهد تشهدا واحدا ويسلم، وإذا صلاها ثلاث ركعات فحينئذ تكون له صفتان: إما أن يصلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم، ثم يصلي الثالثة ويتشهد ويسلم، والصفة الثانية أن يصلي الثلاث ركعات متتالية بتشهد واحد. وإذا صلى خمس ركعات أو سبع ركعات فإنه لا يجلس إلا في التشهد الأخير ويسلم، أي تشهد واحد في الخامسة، فيصلي الأولى ثم يقوم، والثانية ثم يقوم، والثالثة ثم يقوم، والرابعة ثم يقوم، والخامسة ثم يجلس ويتشهد ويسلم، إذا صلى خمسة أو سبعة. وإذا صلى الوتر تسع ركعات فإنه يصلي ثمان ركعات ويجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم، ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يتشهد ثم يقوم إلى التاسعة ثم يتشهد ويسلم، أي يجلس عند الثامنة ثم ينهض ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. وإذا صلى إحدى عشرة ركعة فإنه يسلم في كل ركعتين، يصلي مثنى مثنى ويصلي الركعة الأخيرة بمفردها. هذه أحوال صفة صلاة الوتر. ووقت صلاة الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء، وإذا جمعت العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب فإنه يبدأ ويشرع له أن يصلي الوتر بعد ذلك، لأنه صلى العشاء حكما، وينتهي وقتها بدخول صلاة الفجر. والأفضل أن يؤخر الصلاة إذا كان له ورد من الليل، أي يصلي قيام الليل، وإذا خشي أن تفوته الصلاة فليصليها بعد العشاء أو أن يصليها قبل أن ينام. هذا ما يتعلق بعدد ركعات الوتر ووقتها وكيفية صلاتها وحكمها. أما ما يتعلق بهذا الدعاء، فصلاة الوتر فيها دعاء يسمى دعاء قنوت الوتر، فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك الإمام أحمد. واللفظ هذا لأبي داود: قال الحسن ابن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس: في قنوت الوتر. هناك روايات وردت أقولهن في الوتر، وفي بعض الروايات في قنوت الوتر. ثم ذكر هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. وهنالك زيادة في رواية أخرى: ولا يعز من عاديت، عند غير أبي داود. رواية ولا يعز من عاديت عند البيهقي في السنن الكبرى. وعند النسائي قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت. وعن الحسن بن علي قال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وهنالك زيادة عند ابن أبي عاصم: أستغفرك وأتوب إليك. هذه زيادة كذلك وردت. وهنالك زيادة أخرى صححها بعض العلماء: لا منجى منك إلا إليك. هذه زيادات صحيحة في هذا الدعاء. وهنالك زيادة ولكن بسند ضعيف: وصلى الله على النبي محمد. هذه زيادة سندا لا تثبت، ولكن قال الألباني رحمه الله في الإرواء، أي في كتابه إرواء الغليل، يقول: اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر. إذن هنالك آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يختمون دعاء الوتر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: فقلت بمشروعية ذلك وسجلته في تلخيص صفة الصلاة، يقول: فتنبه. فهذا تنبيه. يقول: لم يثبت بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في دعاء قنوت الوتر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما ورد عن الصحابة وهنالك أحاديث كثيرة بضرورة وأهمية أن يتضمن الدعاء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا قوله أي الحسن ابن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت. والمقصود هنا في الكلمات أي الجمل، لأن الكلمة في اللغة تطلق وقد يراد بها الكلمة المفردة وقد يراد بها الجملة، أي من عدة كلمات. فهنا علمني كلمات: اللهم اهدني فيمن هديت، هذه كلمة، وعافني فيمن عافيت، هذه كلمة. فالكلمة تطلق على الكلمة المفردة الواحدة، وتطلق على الجملة، وتطلق على الخطبة، وتطلق على المقالة، وتطلق على الموعظة، وتطلق على الدرس، هذه تسمى كلمة. فكلمة تطلق على عدة معاني. فهنا قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، أي عدة جمل وعدة دعوات، أقولهن في الوتر، بمعنى أي أدعو بهن في قنوت الوتر. وهذا يدل على أن قنوت الوتر والدعاء في الوتر أمر مشروع. واختلف العلماء في دعاء قنوت الوتر، فبعضهم قال: يشرع الدعاء سائر الأيام، أي كل يوم كل ليلة. وبعضهم قال: لا يشرع، لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو كل ليلة. وبعضهم قال: في النصف الثاني من رمضان. والأظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أحياناً ويترك أحياناً أخرى، فلا يقتضي المداومة. فالإنسان إذا صلى الوتر يشرع له أن يقنت، أي أن يدعو بهذه الدعوات، ولكن لا يدعو كل ليلة حتى لا يكون فرضاً وواجباً عليه، لأنه إذا دعا كل ليلة سيكون أشبه بالواجب. هذا هو الأظهر. وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقنتون بعد النصف الأول من رمضان، كعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن عمر وابن سيرين من التابعين والثوري والزهري وغيرهم. فإذا أقل ما يقال أنه يترك أحيانا حتى يعلم الناس أنه غير واجب أو أن ذلك لا يجب. وكذلك قد روي أنه كان يقنت إما بعد الركوع أو قبل الركوع. القنوت يجوز أن يكون بعد الركوع ويجوز أن يكون قبل الركوع، قنوت صلاة الوتر. وهنا عندنا بعض التنبيهات المتعلقة بدعاء قنوت الوتر. هذا الذكر الذي ورد، الذي ذكرناه وذكره المؤلف، وهنالك أذكار أخرى ستأتي معنا، ولكن هذا الذكر المشروع في القنوت. لذلك من الخطأ، وهذا يحصل كثيرا في رمضان، التطويل في الدعاء، فإطالة الدعاء في قنوت الوتر هذا لا أصل له، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. بل بعض الأحيان يكون الدعاء أطول من الصلاة، وهذا خطأ. الأصل أن تصلي الصلاة بخشوع وبسكينة وبتأني واستحضار لما تقول، والدعاء لا يكون طويلا، يكون قصيرا وبجوامع الكلم، لأن البعض قد يحول الدعاء إلى موعظة، يتحول الدعاء إلى موعظة ليستثير عواطف الناس ويستحثهم على الحزن أو على البكاء أو على الخشوع في الدعاء. فبعض الناس يخشع في الدعاء ولا يخشع عند سماع القرآن، فهذا كذلك لا أصل له، الخروج عن سياق الدعاء المشروع بأن يتحول الدعاء إلى موعظة. وكذلك من الأخطاء التكلف في الدعاء، بعض الناس يتكلف ويأتي بعبارات فيها السجع وفيها النسق وفيها الأشياء المبتكرة، وهذا أيضا خلاف المشروع. كذلك من الأخطاء الصراخ ورفع الصوت الزائد في الدعاء، أو رفع الصوت للمأمومين في التأمين، عندما يقول المأموم آمين فيرفعون الصوت، وهذا أيضا من الأخطاء، أو يرفعون الصوت في البكاء. فالمشروع أن يكون الدعاء بتضرع وخفية إذا كنت تصلي وحدك، أما الإمام يسمع من خلفه من المأمومين، فلا يبالغ في الصراخ ولا يبالغ في رفع الصوت. والأصل أن أفضل المواضع للدعاء في الصلاة، أي في أي مكان، في أي موضع من مواضع الصلاة أفضل شيء للدعاء، أحسن في حال السجود. فالدعاء في حال السجود أبلغ وأفضل وأجدى وأجدر للإجابة من الدعاء في القنوت. وهذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس، يطيل في الدعاء في القنوت ويستعجل في السجود، وهذا خطأ. الأصل أن تكثر من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة في السجود، لأنه موطن أدعى للاستجابة وأقرب ما يكون فيه العبد من ربه وهو ساجد. طيب، ما الصفة الصحيحة في رفع اليدين عند الدعاء؟ الظاهر أن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ذكره العلماء هو ضم اليدين هكذا، كحال يعني السائل أو يعني الطالب أو المستجدي، ضم اليدين هكذا. أما تفريج اليدين هكذا فهذا لا أصل له وغير ثابت. فهذه هي الصفة الصحيحة الثابتة في صفة رفع اليدين في الدعاء، هكذا يضم اليدين، وهذه فيها أقرب للسكون والخضوع والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا الدعاء يجوز قبل الركوع وكذلك بعد الركوع. هنا نشرع في شرح كلمات هذا الدعاء. فهنا قال: اللهم اهدني في من هديت. اللهم أي يا الله، اهدني أي وفقني للهداية، أو ثبتني على الهداية، أو زدني من أسباب الهداية إلى الوصول إلى أعلى المراتب. واعلموا بأنه لا يوجد دعاء واجب على العبد في اليوم 17 مرة إلا طلب الهداية، واجب. لا يوجد دعاء واجب على العبد في كل يوم على أقل تقدير من طلب الهداية. ففي كل ركعة لا تصح صلاتك إذا لم تقل اهدنا الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ هذا دعاء، هذا الدعاء الوحيد الواجب. لذلك لأهمية طلب الهداية فإن العبد يختم يومه في صلاة الوتر بقوله اللهم اهدني في من هديت، أي اجعلني بفضلك ورحمتك في جملة من هديتهم ومع من هديتهم من الأنبياء والأصفياء والأنقياء والأتقياء والصلحاء والأولياء. وهذا يساوي قول المصلي في صلاته اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يدخل فيه أولا طلب الهداية إلى العلم الصحيح وهو العلم النافع، هذا أول شيء، وهو معرفة الحق. العلم النافع هو العلم الذي يعرفك بالحق، يعرفك بالله، ويعرفك بالأحكام، ويعرفك بالتشريعات، ويعرفك بالدين والصراط المستقيم. ثم بعد ذلك العبد إذا عرف الحق فهو بحاجة لأن يحقق ويطبق ويمتثل لهذا الحق، وهو العمل بهذا العلم. تكون الهداية أيضا بعد العلم الصحيح العلم النافع، فإنك تسأل الله إلى العمل بهذا العلم وهو العمل الصالح. وقد يكون هنالك رجل أو رجالا قد درسوا علوما كثيرة، ولكن تجد حالهم أقل بقليل أو بكثير من أحوال كثير من العامة، من عامة الناس الذين ما درسوا، فهم أفضل منهم في الأخلاق وفي المعاملات وفي العبادات. لماذا؟ لأنهم حققوا نوعا من أنواع الهداية وهي هداية العلم، وما حققوا العمل بالعلم. ثم كذلك العبد بحاجة إلى هداية أخرى، وهي أن يهدى للأفضل والأكمل، لأن العمر قصير، العبد تتزاحم عليه الطاعات وترك المنكرات والمعاصي والخطايا والآثام، فالطاعات كثيرة وأعمال الخير كثيرة لا تنقضي. فلما كان عمر الإنسان قصيرا فإنك تطلب الهداية لأن يهديك للأفضل والأكمل والأصلح والأنفع. ثم كذلك يحتاج العبد إلى هداية الدوام والثبات والاستقامة والاستمرار على الأعمال الصالحة. ثم يحتاج العبد الهداية إلى أن يموت على ذلك، أن يموت على ذلك. ثم يحتاج العبد الهداية عند السؤال في القبر، والهداية عند الحساب، والهداية إلى الصراط، والهداية على الصراط، والهداية إلى باب الجنة، وهداية أخرى إلى منزله في الجنة. فالعبد مفتقر إلى كل هذه الأنواع من الهدايات. ومن أعظم السفة، وهذا تنبيه أخير ثم نكمل تتمة معاني هذا الدعاء العظيم في الدرس القادم، من أعظم السفة أن الإنسان يغضب إذا دعي له بالهداية. الآن إذا قلت لإنسان هداك الله أو أسأل الله لك الهداية، كثير من الناس ينزعجون ويغضبون فيقول لك لماذا تقول هذا. فالعبد محتاج لهداية ربه في كل لحظة، فمهما بلغت من الطاعة والذكر والاستقامة والصلاح وأعمال البر والخيرات، فإنك بحاجة إلى كل هذه الأنواع التي ذكرناها من الهداية. لذلك هذا من أجمع الأدعية، اهدنا الصراط المستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لأفضل العبادات والطاعات والأخلاق والأقوال والأفعال والأحوال، وأن يوفقنا ويثبتنا على صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.